أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن أخبار الترجيح لا تشمل موارد اختصاص أحد الطرفين بالأظهرية، بمعنى أن الأظهر يقدم على الظاهر ولا يلحظ حينئذ المرجحات المنصوصة. ووقع الكلام بعد ذلك في بعض الموارد من حيث تشخيص صغرى هذه المسألة، وأنه ما هو الدليل الأظهر حتى يقدم على غيره من دون ملاحظة تلك المرجحات. فقال الشيخ رحمه الله تعالى بعد سرد هذه الموارد أن تحصيل الظهور والأظهرية في بعض الموارد سهل، ولكن قد يقع إشكال فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليل، وذلك لأن النسبة بين أحد الدليلين والدليل الثاني ربما توجب تقدما على الدليل الثالث، خلافا لما يكون عليه الحال لو لوحظ الدليلان المتعادلان متعارضان وحدهما من دون ملاحظة المتوسط بينهما. مثلا قد يكون بين دليلين عموم وخصوص من وجه أو تباين، لكن إذا لاحظت أحدهما مع دليل ثالث يكون له نسبة تعارض مع الدليلين، ربما تنقلب النسبة من عموم وخصوص من وجه إلى عموم مطلق، أو من عموم من وجه إلى تباين. ومن المعلوم أن هذا يؤثر على كيفية المعالجة، فإن حكم العام والخاص مطلقان، أن يعمم أن يخصص العام ويقدم الخاص، ولكن إذا كان بينهما عموما وخصوصا من وجه طبقنا على ذلك أحكام الترجيح ولاحظنا المرجحات. وحيث أن بعض المعاصرين كما نقول الشيخ رحمه الله تعالى، والظاهر أنه الفاضل والنراقي قدس الله نفسه كما أن أسند ذلك إلى كتابه عوائد الأيام، توهم ولاحظ النسبة بعد قياس الدليلين المتعارضين إلى الدليل الثالث، أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن ينقح هذا المبحث، وهذا المبحث هو المعنون بعنوان انقلاب النسبة. والمقصود بانقلاب النسبة أن يكون بين دليلين متعارضين نسبة معينة كالتباين أو العموم وخصوص من وجه أو العموم المطلق، بأن يكون أحدهما أعم من الآخر مطلقا، لكن إذا لوحظ أحد هذين الدليلين مع ثالث انقلبت النسبة وأصبح العام المطلق عاما من وجه أو مباينا، فهل يكون لذلك تأثير فيكون حكمه قبل الملاحظة مغايرا لحكمه بعد الملاحظة، أو لا يكون لذلك تأثير، بمعنى أنه لا يجوز أن يلاحظ نسبة أحد الدليلين إلى الدليل الثالث، بل ينبغي أن تلاحظ نسبته إلى الدليل المعارض كما لو كانا وحدهما. كلام الفاضل النراقي كما يظهر من الشيخ رحمه الله تعالى مخصوص بما إذا ورد عام من قبيل أكرم العلماء، ودليل مخصص من إجماع ونحو الإجماع كحكم عقلي دل على تخصيص إكرام العلماء بغير الفساق، ثم ورد دليل ثالث من قبيل لا تكرم النحويين، وهذا لا تكرم النحويين كما يشمل علماء العدول يشمل العلماء الفساق. قال العلامة النراقي قدس الله نفسه أنه نخصص أكرم العلماء بالإجماع ونحوه، فتكون النتيجة يجب إكرام عدول العلماء، فيكون حينئذ النسبة بين وجوب إكرام عدول العلماء وبين لا تكرم النحويين عموم وخصوص من وجه لشمول النحويين للفساق واختصاص وجوب الإكرام بالعدول وشمول العدول عدول العلماء لغير النحويين واختصاص لا تكرم النحويين بالنحويين، فيكون بينهما مورد افتراق ومورد تصادق، فيتصادقان في النحوي العادل ويفترق لا تكرم النحويين في النحوي الفاسق، ويفترق أكرم العلماء العدول في الفقيه العادل مثلا. وطبعا يرجح حينئذ ما وافق الكتاب أو يرجح ما خالف العامة وما إلى ذلك مما يكون مشتملا على بعض المرجحات. هذا ما ذهب إليه الفاضل النراقي. الشيخ يقول أنه يظن أن كلام الفاضل مخصوص بما بالعام المخصص بالإجماع ونحوه، ولا يشمل العام المخصص بدليل لفظي، كما لو كان المخصص لأكرم العلماء دليلا لفظيا يقول لا يجوز إكرام فساق العلماء. السبب في التفصيل يقول لعل مستند التفصيل تنزيل الإجماع ونحوه منزلة المخصص المتصل بخلاف الدليل اللفظي المخصص، فإنه لا يكون حينئذ موجبا لتغير في ظاهر أكرم العلماء، بل يبقى ظهوره على حاله. وإن شئت قلت أن كونه منفصلا يعني أنه لا يقدم عليه لا في مرتبة الحجية لا في مرتبة الظهور، بخلاف الإجماع فإنه يكون بمثابة الدليل المخصص المتصل. ومن المعلوم أن الدليل المتصل إذا كان مخصصا أو مقيدا فإنه يلغي ظهور ذي القرينة، يقدم عليه في مرتبة الظهور. هذا وقد أورد على هذا التفصيل بأن الإجماع ونحوه أيضا يكون كالمخصص المنفصل ولا يكون كالمخصص المتصل. بلى، الحكم العقلي الذي يكون بينا بحيث يلتفت إليه بمجرد الالتفات إلى ذي القرينة يكون بمثابة المخصص المتصل. والمناط أو قل العبرة في وضوح الاتصال بالقرينة، فإن كان الدليل المخصص واضح الاتصال بالقرينة كان متصلا ويكون كالدليل اللفظي المتصل، وإن كان يحتاج إلى فحص ونظر كبعض الأحكام العقلية التي تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى إقامة برهان فإنه يكون كالدليل المنفصل. وهذا يعني أن وصول المخصص إن كان مقارنا لذي القرينة كان متصلا، وإن كان متأخرا عن ذي القرينة كان منفصلا. ولا فرق في هذا بين أن يكون المخصص لفظيا يصل بوصول ذي القرينة بأن يكون ما إلقاؤهما في مجلس واحد، وبين أن يكون دليلا عقليا، كما لو كان العقل يحكم بأن هذا العموم لا يراد جدا بمجرد سماعه فإنه يكون حينئذ كالقرينة المتصلة. الشيخ بعد أن ذكر أن مراد العلامة النراقي هو هذا ولا يشمل الدليل اللفظي المخصص، ناقش العلامة النراقية في مدعاه، وهو أن النسبة تكون بين أكرم العلماء وبين لا تكرم النحويين العموم الخصوص من وجه، لأننا لاحظنا أكرم العلماء بعد إخراج الفساق منهم بالإجماع أورد على ذلك بأنه لا موجب لتقديم الإجماع على الدليل اللفظي لا تكرم النحويين في مقام التخصيص، وذلك لأن عموم أكرم العلماء إن لاحظناه بلحاظ الدلالة الوضعية والعرفية فنسبة هذه الدلالة العرفية في العام إلى كلا المخصصين نسبة واحدة، وإن لاحظنا دليل أكرم العلماء بعد تخصيصه بالإجماع منسوبا إلى لا تكرم النحويين، وهذا هو الذي زعم النراقي فيه قدس الله نفسه أن النسبة تكون حينئذ بينهما العموم والخصوص من وجهين، فإنه يرد عليه أنه بعد إخراج فساق العلماء من بالإجماع من قوله أكرم العلماء يكون العام مردد بعد إخراج فساق العلماء، بين أن يكون المراد منه تمام الباقي حتى تكون النسبة العموم الخصوص من وجه، أو مرتبة خاصة النسبة بينها وبين لا تكرم النحويين التباين. وذلك لأن غاية ما يترتب على تقديم الإجماع على العموم أن ظهور العام في العموم ساقط عن الحجية، أما أن العام ينقلب من ظهوره في العموم إلى ظهوره في الباقي فهذا لا يمكن أن يترتب على ورود المخصص المنفصل. بلى، لو كان المخصص متصلا لكان العام من أول الأمر منعقدا في الباقي، يعني ينعقد ظهوره في الباقي، فيصح ما قيل من أن النسبة بين الباقي وبين لا تكرم النحويين العموم الخصوص من وجه. أما والحال أنه منفصل فغاية ما يترتب على ورود المنفصل سقوط ظهور العام عن الحجية، لا إلغاء ظهور العام بحيث يكون منعقدا من ناحية الظهور في الباقي. إذن يبقى العام محتملا لكون المراد تمام الباقي منه، ومحتملا لكون المراد بعض الباقي، ومع هذا الإجماع لا يصح أن يقال أن النسبة لا تكرم النحويين إلى أكرم العلماء العموم والخصوص من وجه حتى تطبق أخبار الترجيح في المقام. هذا حاصل ما ذكره الشيخ. فإن قلت، وهذا مما ذكره الشيخ أيضا، أنه نجري أصالة عدم القرينة لإثبات أن المراد بالعام بعد إخراج فساقهم من فساق العلماء بالإجماع الباقي، قال الشيخ أن أصالة عدم القرينة لا تجري في المقام لوجود ما يصلح أن يكون قرينة، وأصالة عدم القرينة إنما تجري في مورد احتمال القرينة لا في مورد احتمال ما يمكن أن يكون المتكلم معتمدا عليه في مقام بيان مراده الجدي. هذا ولكن الإنصاف أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه لا يخلو من إشكال، وذلك لأنه لم تظهر النكتة في عدم صحة ما ذكره الفاضل النراقي لمجرد تردد العام بين أن يكون المراد منه تمام الباقي أو بعضه، فليكن المراد من العام بعد إخراج ما خرج بالإجماع بعض الباقي، ولتكن النسبة بين بعض الباقي وبين لا تكن من نحوين التباين، فإن مطلب النراقي على حاله، وهو أن الإجماع يقدم في مقام التخصيص وتلاحظ النسبة بين أكرم العلماء ولا تكرم النحويين بعد تخصيصه بالإجماع.
يعني تفضل قول النكتة هي الانقلاب.
نعم، مراد العلماء أحسن، هذا مراد الفاضل النراقي، لأن مراد الفاضل النراقي هو أن النسبة العموم الخصوص من وجهين، خصوصا على مبنى الشيخ القائل بأن موارد العموم الخصوص من وجه كما وارد التباين في تطبيق أخبار الترجيح. نعم، لو قلنا بأن العامة والخاصة من وجهين لا يطبق عليهما أخبار الترجيح ظهر لما ذكره الشيخ قدس الله نفسه نكتة، هذا أولا. ثانيا، يرد على الشيخ أن هذا الكلام منه قدس الله نفسه خلاف أصالة العموم، إذ الثابت في مباحث العموم أن العامة حجة في الباقي بعد التخصيص ولا ينقلب ظهوره بالمخصص المنفصل كما اعترف بذلك هو قدس الله نفسه، والمفروض أن انتفاء حجية العام لا يكون إلا بمقدار ما يكون الخاص حجة فيه، فإذا كان العام ظاهرا في العموم إلا أن حجية عمومه بلحاظ ما وافق الدليل الخاص ساقطة، إذن يكون العام حجة في الباقي بلا إشكال لوجود المقتضي وهو دلالته على العموم وانتفاء المانع وهو ما يصادم العامة في الحجية. وبعبارة أخرى، إذا كان الدليل المخصص منفصلا فلا يجوز لنا رفع اليد عن العموم إلا بمقدار حجية الخاص، والمفروض أن الدليل الخاص تختص حجيته بمورد دلالته، والمفروض أن دلالته لا تنافي دلالة العام على العموم، إذ قد فرغنا عن أن المخصص المنفصل لا يوجب انقلاب العام عن دلالته على العموم. إذن العام دال على العموم لكنه ليس حجة إلا في الباقي، وإذا كان حجة في الباقي فما ذكره الفاضل النراقي من أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه صحيحة. بلى، يرد على الفاضل النراقي أن كون المخصص منفصلا لا يوجب إلا انتفاء حجية العموم في مورد الدليل الخاص، فنرفع اليد عن العموم في مورد الدليل المخصص المنفصل، فلا يكون العام ساقطا عن الحجية في الموارد الباقية. والمفروض أن نسبة هذا العام حتى مع خروج هذا المقدار منه إلى الدليل الآخر نسبة العام إلى الخاص، وذلك لأن المناط في ملاحظة النسبة الدلالة للحجية، فإذا كانت نسبة لا تكرم النحويين إلى أكرم العلماء من حيث الدلالة العموم الخصوص المطلق، فالواجب تخصيص أكرم العلماء بمثل لا تكرم النحويين. وإن شئت قلت أن نسبة لا تكرم النحويين إلى أكرم العلماء كنسبة الإجماع إلى لا تكرم العلماء، ولا يظهر وجه لتقديم الإجماع على لا تكرم العلماء إذا كان الملاك في تحديد النسبة التي هي مناط التقديم والترجيح على الدلالة الوضعية والعرفية. المفروض أن لا أكرم العلماء يدل على أمر عام، ولا تكرم النحويين يدل على أمر أخص منه، فملاك التقديم حاصلون. فإن قلت الإجماع يوجب اختصاص أكرم العلماء بغير الفساق، ونسبة العالم غير الفاسق أو العلماء غير الفساق إلى لا تكرم النحويين نسبة العموم والخصوص من وجهين، قلت المفروض أن الإجماع إنما يسقط حجية العام ولا يسقط دلالته، وقد قلنا أن المناط في النسبة الدلالة الوضعية. إذا كانت الدلالة الوضعية النسبة بلحاظها العموم الخصوص مطلقا، رجح الأخص على العام حتى لو كان العام ليس حجة في العموم. هذا هو المدار. طبعا ينبغي أن يلاحظ أن المقصود هنا بأن العبرة بالدلالة الوضعية أن نسبة الخاص إلى العام لا يجب أن تلاحظ بعد تقييد العام بالدليل الخاص الآخر، لأن نسبة الأخصين إلى العام نسبة واحدة، أو قل هما في مستوى واحد، لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر. هذا تمام النكتة في المقام. وهو ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي ما أخذناه. نعم نعم. قبل أن نطبق هذا المبحث ننتقل إلى المبحث السابق الذي فاتنا شرحه. قيل بأن من الموارد التي وقع الكلام في تشخيص الظهور فيها، وهو مطلب سابق على مبحث انقلاب النسبة فاتنا أن نشرحه، ما يذكر بأن ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مقدم على ظهوره في المعنى المجازي إذا كان مقترنا بالقرينة. الشيخ يقول أن هذا الكلام لا يخلو من إشكال، وذلك لأنه إن كان المقصود ترجيح ظهور اللفظ نفسه في معناه الحقيقي على ظهوره في المعنى المجازي بلحاظ اقترانه بالقرينة فهذا فيه إشكال، وذلك لأنه من باب تقديم المعنى الحقيقي لذي القرينة على المعنى الحقيقي للقرينة، وهذا خلاف ما تسلموا عليه من أن دلالة القرينة مقدمة على دلالة ذي القرينة. وإن كان المقصود معنى آخر فهذا ليس مبينا في العبارة، فعليهم أن يبينوا مرادهم حتى يكون لما يقولونه وجه معقول يقع البحث فيه، وإلا فإن القول بأن ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مقدم على ظهور اللفظ مع القرينة في المعنى المجازي هذا لا يخلو من إشكال. لذلك تأول بعضهم هذه العبارة وقال أن هذا الكلام لعله مبني على ما ادعاه البعض من أن اللفظ المقترن بالقرينة يكون موضوعا بوضع جديد للمعنى المجازي، وهذا ما قالوه من أن القرينة تكون موضوعة للمعنى المجازي إذا اقترنت بذي القرينة. فلعل مراد هؤلاء أنه إذا لاحظنا المعنى المجازي ولاحظنا المعنى الحقيقي فيقدم المعنى الحقيقي على المعنى المجازي. لكن الإنصاف أن أشكال الشيخ وارد، وهو أنه أيضا لا يستقيم المعنى حتى على هذا المبنى، وذلك لأن مدعاهم أن اللفظ يقدم معناه الحقيقي على المعنى الثابت بالقرينة، وحاصل هذا أن دلالة اللفظ المقترن بالقرينة على معناه الحقيقي مقدمة على دلالته بملاحظة القرينة على المعنى المجازي، وهذا خلاف ما يدعونه من أن القرينة إذا اقترنت باللفظ كان لها وضع جديد تدل بمقتضاه على المعنى المجازي. وبالجملة فإن إشكال الشيخ إنصافا وارد، فإن هذا الكلام لا يستقيم، إذ لم يقولوا بأنه يقدم لفظ القرينة على لفظ ذي القرينة، بل قالوا يقدم لفظ ذي القرينة في الدلالة على المعنى الحقيقي على لفظ ذي القرينة حتى لو اقترن بالقرينة، وهذا لا معنى له. هناك طبعا معاني أخرى الإنصاف أنها بعيدة عن العبارة. قال: ومنها ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى المجازي، وعبروا عنه بتقديم الحقيقة على المجاز ورجحوها عليه. طبعا ليس الكلام في ترجيح الحقيقة على المجاز، إذ ليس هذا محل بحث، ويراد بترجيح الحقيقة على المجاز أنه إذا احتملنا في اللفظ أن يكون المراد منه المعنى الحقيقي الذي يدل عليه اللفظ بالوضع أو المعنى المجازي مع ملاحظة عدم وصول القرينة، فإنه يحمل على المعنى الحقيقي. ولكن الذي ذكره هنا أنه إذا ورد لفظا مقترن بقرينة ودار الأمر بين أن يكون المراد منه المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فإن الحقيقة تقدم على المجاز، وهذا لا معنى له لأنه إلغاء للقرينة. لذلك قال: فإن أرادوا أنه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظي بإرادة المعنى المجازي وبين طرح مقتضى القرينة في الظهور المجازي بإرادة المعنى الحقيقي، يعني يدور الأمر بين أن نرفع اليد عن دلالة اللفظ على معناه الحقيقي بأن نحمل اللفظ على المعنى المجازي، وهذا الشق الأول، وبين أن نحمل اللفظ على المعنى المجازي ونرفع اليد عن دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي. يقول: فلا أعرف له وجه، لأنه لا ينبغي البحث في أن مقتضى القرينة مقدم على مقتضى ذي القرينة، لأن ظهور اللفظ في المعنى المجازي إن كان مستندا إلى قرينة لفظية فظهوره مستند إلى الوضع، يعني يكون من باب تعارض الحقيقتين، يعني من باب تعارض الحقيقة والمجاز، وإن استند إلى حال أو قرينة منفصلة فلا يقصر عن الوضع، وإن كان ظنا معتبرا فينبغي تقديمه على الظهور اللفظي المعارض للدليل الظني المعتبر، كما يقدم الظن المعتبر على ظهور اللفظ المقرون به. إذا اقترن ظن معتبر بلفظ واختلف مقتضياهما قدم الظن المعتبر على اللفظ في المقتضى بلا إشكال، إلا أن يفرض الظن المعتبر ظهوره ضعيفا يقوى عليه بخلاف ظهور الدليل المعارض. يعني إذا كان الظن المعتبر مناط حجيته الظن فيقدم أقوى الظنين، والمفروض أن الظن المعتبر أضعف من الدليل الآخر المعارض، فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر. وإن أرادوا به معنى آخر فلا بد من التأمل فيه، أي أنه لا بد أن يذكروه حتى نتأمل فيه ونلاحظ مقتضى الدليل. هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين في الظهور. أما الصنفان المختلفان من نوع واحد فالمجاز الراجح الشائع مقدم على غيره، ولذا يحمل الأسد فيه أسد يرمي على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر، وذلك لأن استعمال الأسد الذي يرمي في الرجل الشجاع أكثر من استعماله
في الأبخة.
يعني طبعا لا بد أن نتصور أنه أصبح مجاز مشهور بحيث تنصدقه الأذهان.
نعم
صحيح. في مرجح
ويحمل الأمر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الإباحة. وأما تقديم بعض أفراد التخصيص على بعض فقد يكون بقوة عموم أحد العامين على الآخر، إما لنفسه كتقديم الجمع المحلى باللام على المفرد المعرف، هذا بناء على أنه من صيغ العموم المفرد المعرف، كما لو قلت أكرم العالم، أما إذا قلنا بأنه من صيغ الإطلاق فلا أشكال في التقديم. وأما بملاحظة المقام فإن العام المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره، كما لو قال الإمام أكرم العلماء وقال الإمام في مقام الجواب عمن يكرم، إذا سئل من أكرم قال أكرم العلماء، ظهور الصيغة الثانية في العموم أقوى من ظهور الصيغة الأولى. وقد يكون لقرب أحد التخصيصين وبعد الآخر، كما يقال إن تخصيص الأقل أفرادان مقدم على غيره، يعني إذا دار الأمر بين تخصيص العام الأقل وبين تخصيص العام الأكثر يقدم تخصيص العام الأقل. طبعا هذا من باب لا لعل الواجه أن تخصيص العام الأقل أقل من ناحية الإخراج أفرادا، وأن شئت قلت أن تخصيص العام الأكثر يكون بمثابة تخصيص الأكثر وتخصيص العام الأقل يكون بمثابة تخصيص الأقل، لأن العبرة في الخروج بالعدد الخارج في هذا التخصيص. مثلا إذا قلت لا تكرم الفساق فإن كان المخصص به أكرم العلماء كان هذا أقل مما لو كان المخصص به أكرم المسلمين، فإن إخراج فساق المسلمين أكثر من إخراج فساق العلماء لقلة عدد العلماء بالنسبة إلى المسلمين.
يعني النقطة في التقديم أقول إذا لم يكن هو الاستهجان، إحنا عندنا مثلا الآن التخصيص الأكثر مستهجن في التعامل العرفي، يعني
لا هذا غير نظر إلى تخصيص الأكثر.
وإلا وش الوجه؟
هذا قلت لك جاء مثلا دار الأمر بين أن يكون هذا الدليل مخصصا لهذا الدليل أو هذا الدليل مخصص لهذا الدليل، لكن مع ملاحظتي أن أحد الدليلين على تقدير كونه مخصصا يستلزم خروج أفراد أقل مما يخرج بتخصيص الآخر، فيتعين تقديم ما تخصيصه يستلزم خروج الأفراد الأقل. هذه قاعدة، طبعا هذه القاعدة تتوافق مع أصالة العموم، وذلك لأن الأمر يدور بين أن ترفع اليد عن العموم بهذا المقدار أو أن ترفع اليد عن هذا العموم بمقدار أكثر، فالتحفظ على حجية العموم يقتضي تخصيص أفراد أقل.
هذا المقدار هذا كافي لإحراز نقطة التخصيص.
نعم لكن ينبغي أن نلاحظ أن هذا الكلام صحيح فيما إذا دار الأمر بين موردين لا مرجح لأحدهما إلا أنه أقل أفرادا، هذا كلام صحيح، لكن قد تكون هذه الموارد التي ذكر فيها هذا المرجح مشتملة على خصوصية أخرى، زين، لا يكون لقلة الأفراد حينئذ أثر بلحاظها، كما لو دار الأمر بين أكرم الفساق عفوا لا تكرم الفساق ودار أمر المخصص بهذا الدليل بين أكرم العلماء وبين أكرم المسلمين.
يعني
عفوا شيخنا، إذا ورد مثل هذا الدليل فلا يصح أن يقال أن تخصيص الأقل مقدم، والسبب أن تخصيص الأقل مقدم إذا كان في تقديم أحد الدليلين موافقة لحجية العموم، فنقول أن أصالة العموم تصلح أن تكون مرجحا لأحد التقييدين أو التخصيصين على الآخر. أما في المقام فالمفروض أن إحدى الحجيتين للعموم وهو أكرم العلماء أو أكرم المسلمين ساقطة، فترجيح تخصيص أحدهما بعموم الآخر يتوقف على الدور، وذلك لأن تعين أكرم العلماء للتخصيص فرع حجية أكرم المسلمين في العموم. والحال أن أكرم المسلمين في العموم معارض بأكرم العلماء في العموم، وتقديمه على هذا ذاك لا يكون إلا بنحو دوري. بل لو دار الأمر بين أن يكون هذا الدليل مخصص لهذا الدليل أو هذا الدليل مخصص لهذا الدليل، وهذا فرض نادر بل ربما يقع الإشكال في تصوره، حينئذ نقول أن عموم أحدهما يصلح أن يكون مرجحا لتخصيص الأقل أفراد. هذه النقطة.
يعني كان السؤال هو هذا، أنه قلت أنه تمسك بأصالة العموم في مثلا افترض أكرم المسلمين، فنقوم نخصص أكرم العلماء حكمنا التخصيص أقل. أقول هني يعني لو كانت الأصالة واحدة لربما ما إحنا عندنا أصالة العموم في المسلمين وأصالة العموم في العلماء، فعندنا يعني ما مو واضح وجه التمسك دا هي النقطة أصالة العموم، كما عندنا أصالة العموم في المسلمين عندنا أصالة العموم أيضا في العلماء، فمو واضح النقطة في التقديم يعني الأقلية والأكثر اللي حاضون هذه الأصالة وهذه الأصالة. يعني أنت لما لاحظت أصالة العموم في المسلمين قلت أن الإخراج سيكون أكثر، ولما لاحظت أصالة العموم في العلماء قلت الإخراج أقل.
نعم.
فأقول عندنا أصالتين، فمو واضح وجه تقديم إحدى الأصالتين على الإخراج الأكثر أو الأقلية، مي واضحة في أن تكون نكتة في الإخراج.
يعني هذا طبعا اجتهدنا لما يقولونه، نحن لا نسلم معهم بأصل المبنى، نحن اجتهدنا لهم وذكرنا وجها، وهذا الوجه لا بأس به في الجملة إن خلى عن سائر المحاذير، وهو أنه أصالة العموم معناها تعلق طلب الشارع الإكرام بجميع أفراد العلماء، فالأصل أن لا نرفع اليد عن هذا الوجوب إلا بالدليل المعارض. كذلك دل قوله أكرم المسلمين على أنه يريد إكرام جميع المسلمين، ولا نرفع اليد عن هذا العموم إلا بمقدار الدليل المعارض. الآن عندنا دليل يقول لا تكرم الفساق، ودار أمره بين أن يكون مخصصا لأكرم العلماء أو لأكرم المسلمين، لكن إن كان مخصصا لأكرم العلماء كان الخارج من تحت عموم أكرم العلماء 20 عالما، وإن كان مخصصا للمسلمين كان الخارج من عموم أكرم المسلمين 100 مسلم مثلا. طبعا التعارض بين العمومين بلحاظ 20 فاسق من كل عنوان، هذا مورد للتكافؤ. أما رفع اليد عن 80 مسلم بمثل لا تكرم الفساق فهذا يحتاج إلى دليل، والمفروض أن هذا الرفع لا يجوز ولا يسوغ إلا إذا أثبتنا أن لا تكرم الفساق ناظر إلى أكرم المسلمين، مع ملاحظة أنه لا معارض لأصالة عموم أكرم المسلمين من جهة أكرم العلماء، لأن أكرم العلماء فيما زاد على 20 لا مخصص له، فليس طرفا للعلم الإجمالي بسقوط إحدى الحجيتين. إذن أصالة العموم فيما زاد على 20 لا معارض لها من جهة العلم الإجمالي، وإنما يتمحض المورد في احتمال المخصص.
هذا ما يستوجب إجماع
لا فيما زاد له. لا
فيما زاد قطعا.
لا فيما زاد لا، يعني في الواقع لا تكرم الفساق سواء كان راجعا إلى أكرم العلماء أو أكرم المسلمين، فلا يجوز أن ترفع اليد به إلا عن 20. وهي النقطة اللي يقال بأن المقصود بها تقديم تخصيص الأقل أفراد،
لأن صار أشبه بالتمسك بالقدر المتيقن
من هالباب. نعم، ولكن على كل حال هذا معناه أنه لا يجوز رفع اليد عن العام الآخر في أكثر مما زاد عن القدر المتيقن.
ما نقدر نقول هني مثلا الجيش مسألة التمسك العام شبه المصداقية، إذا نحن لا نعلم يعني دول الآن فساق من المسلمين، زين هل أنهم داخلين في هذا العموم بعد أن أخرج إلا إذا تلغي نظرها أصل لهذا العام؟
لا مو شبه المصداقية، شبه يعني حكمية.
لا أقصد أنا من جهة شنو، من جهة أنه مسألة هذا الخاص إذا هالمقدار يلغي نظره إلى العام له أكرم المسلمين فيبقى ذاك حجة عن في العموم. إذا قلنا بإلغاء النظر أن أساسا ده الخاص ليس ناظرا لهذا العام له أكرم
ما نستطيع طبعا صعبة يعني أن نحن نعينه لأحد العامين مشكل
يعني ما يبقى عندنا إجمال هنا يعني
لا هو في الواقع هو من موارد العلم الإجمالي بسقوط أحد العامين فقط لكن هذا العلم الإجمالي إنما يمنع من حجية كلا العامين بلحاظ مورد التعارض وهو إما يتساوى عدد الأفراد الخارجين من تحت هذا العام مع عدد الأفراد الخارجين بسببه من تحت العام الآخر بهذا المقدار يسقط كلا العامين لكن فيما زاد لا وهذا معناه يعني لعله مراد من قال بتخصيص الأقل أفراد نعم
غير فساخ لا كلام في أنا
كل لا حتى ما زاد من عدد الفساق في المسلمين على عدد العشري يعني لا يجوز لك أن تترك إكرام أكثر من 20 نفر من المسلمين والسبب أن عموم أكرم المسلمين لا معارضة له في المقام إلا احتمال كون هذا مخصصا له نحن لا نعلم بأن هذا
طلع فقط العلماء الفساق نعم. وغيرهم مثل فاز غير العالم لا أفرز أنه
أفرز شيء قلت أن ما زاد على عدد العشرين لا معارضة لأصالة العموم فيه فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا من هذه الناحية إذ التعارض إنما هو بلحاظ ما تساوى من هذا الطرف مع ذاك الطرف قال وقد يكون لقرب أحد التخصيصين وبعد الآخر كما يقال إن تخصيص الأقل أفرادا مقدم على غيره فإن العموم يقدم فإن العرف يقدم عموم يجوز أكل كل رمان ومعنى تقديم العموم التحفظ على العموم على عموم النهي عن أكل كل حامض لأنه أقل أفرادا لأن الثانية أكل كل حامض أقل أفرادا فيكون أشبه بالناس وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد هذا طبعا من موارد استهجان تخصيص الأكثر مثلا أو لبعض المحاذير الأخرى بخلاف الآخر بقي في المقام شيء وهو أن ما ذكرنا من حكم التعارض من أن النص يحكم على الظاهر والأظهر يحكم على الظاهر لا إشكال في تحصيله من المتعارضين يعني إذا كان التعارض بين اثنين وأما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلك يعني يصعب تشخيص النسبة فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين إذ قد يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث مثلا قد تكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق أو بالعكس من العموم المطلق إلى العموم الخصوص من وجه أو إلى التباين وقد وقع التوهم في بعض المقامات فنقول توضيحا لذلك إن النسبة بين المتعارضات المذكورة إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين المقصود بكون النسبة واحدة أن يكون نسبة كل الأدلة فيما بينها نسبة واحدة كما لو كانت النسبة بين الأدلة الثلاثة العموم الخصوص من وجه كما لو قال أكرم الشعراء أكرم العلماء لا تكرم الشعراء يكره إكرام الفساق أو يحرم إكرام الفساق النسبة بين العلماء والشعراء والفساق العموم الخصوص من وجه وأيضا من موارد اتحاد النسبة ما إذا كانت نسبة كلا الدليلين إلى الدليل الثالث العموم الخصوص من وجه إما بأن يكون كل منهما أخص مطلقا من العام مع كون النسبة التباين كما لو قال أكرم العلماء وقال لا تكرم فساق العلماء وقال لا تكرم نحويي العلماء زين؟ العدول فإن النسبة بين النحويين العدول وفساق العلماء التباين ونسبة كلا العنوانين إلى العلماء الأخص مطلقا الشيخ يذكر أن هذا أيضا من موارد اتحاد النسبة أو بأن تكون النسبة العموم ثم الأخص ثم الأخص من الأخص، بأن يقول لا تكرم أكرم العلماء، ثم يقول لا تكرم الفساق من العلماء، ثم يقول لا تكرم الفساق من علماء طهرة، فإن النسبة الثالث إلى الثاني كنسبة الثاني إلى الأول، وهي العموم الخصوص مطلقا أيضا هذا من موارد النسبة. لكن إذا كانت النسبة الأخص مطلقا فالحكم حينئذ التخصيص، وهل يخصص الأول بالثاني والثاني بالثالث، أو يخصص الأول بالثالث والثاني بالثالث، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه. وكذلك إذا كانت النسبة النسبة بين الدليلين التباين، مع أنهما بالنسبة إلى الثالث الخصوص مطلقا، فإنه لا كلام في أنه يقدم كلا الدليلين الخاصين. الشيخ طبعا ذكر قسما واحدا من موارد اتحاد النسبة، ونشير إن شاء الله إلى وجه تثليث الأقسام. إن النسبة بين المتعارضات المذكورة إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين. قال فإن كانت النسبة، والظاهر أن مراده من الفاء التفريع، فتكون هذه العبارة من فروع كون النسبة واحدة. العمومة من وجهين، وجب الرجوع إلى المرجحات، مثل قوله يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام الفساق، النسبة بينهما من عموم الخصوص من وجهين، ويستحب إكرام الشعراء، أيضا النسبة بين هذا وذين كالأولين العموم الخصوص من وجه، فيعارض الكل في مادة الاجتماع. وإن كانت النسبة لاحظوا عموما مطلقا، جعل هذا من موارد اتحاد النسبة، فإن لم يلزم محذور حكم الدليلين الأخصين مطلقا بلحاظ الثالث تقديمهما على الدليل الثالث، إلا إذا لزم من تقديمهما محذور كعدم بقاء مورد تحت الدليل العام، من قبيل أكرم العلماء ثم قال يحرم إكرام الفساق من العلماء ثم قال يستحب إكرام العدول، مع ملاحظة أن قوله أكرم العلماء ظاهر في الوجوب، لا يبقى مورد لوجوب الإكرام حينئذ، إذ العادل إكرامه مستحب والفاسق إكرامه حرام، فلا يبقى لوجوب الإكرام محلهم، هنا يلزم محذوره، فيكون المورد من موارد التعارض في المقام. وإن كانت النسبة عموما مطلقا فإن لم يلزم محذور من تخصيص العام بهما خصص العام بهما، مثل المثال الآتي، وإن لزم محذور مثل قوله يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام فساق العلماء، وورد ويكره إكرام عدول العلماء، فإن اللازم من تخصيص العام بهما بقاؤه بلا مورد، فحكم ذلك كالمتباينين، لأن مجموع الخاصين مباين للعام. وقد توهم بعض من عاصرناه فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع ونحوه مع الخاص المطلق الآخر، فإذا ورد أكرم العلماء
الحكم المتباينون ليس التساقط،
التساقط إلا أن لاحظ أخبر الترجيح،
يعني أقصد إذا خصصنا الآن يجب إكرام العلماء له العام،
نعم،
بهذين الخاصين،
نعم،
فلن يبقى له مورد، فقال الشيخ أنه يكون بحكم
نعم المتباينين
يسقط، بعد نرجع
كم نعم نعم
للأصول،
نعم صحيح. ودل من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فساق العلماء، قال أكرم العلماء، وقام الإجماع على عدم وجوب إكرام فساق العلماء، وورد أيضا لا تكرم النحويين، كانت النسبة على هذا بينه وبين العام بعد إخراج الفساق عموما من وجه، لشمول النحويين لغير الفساق، واختصاص أكرم العلماء بالعدول، فبينهما من هذه الناحية عموما وخصوصا من وجه، وشمول النحو أكرم دليل النحويين للفساق والعدول، واختصاص أكرم العلماء بالعدول دون الفساق، فيكون دليل النحويين أعم من وجه ودليل أكرم العلماء أعم من جهة شموله لغير النحويين بعد. كانت النسبة على هذا بينه وبين العام بعد إخراج الفساق عموما من وجه. قال الشيخ: ولا أظن يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصان دليلين لفظيين، إذ لا وجه لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر، وإنما يتوهم ذلك في العام المخصص بالإجماع أو العقل، لزعم أن المخصص المذكور وهو الإجماع يكون كالمتصل، فكأن العام استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج، والتعارض إنما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كل من الدليلين لا بين ما وضع اللفظ له، يعني التعارض بلحاظ الدلالة الاستعمالية لا بلحاظ الدلالة الوضعية، وإن علم عدم استعماله. فكأن المراد بالعلماء في المثال المذكور أي بعد ملاحظة الإجماع عدولهم، والنسبة بينه وبين النحويين عموما من وجه. ويندفع بأن التنافي في المتعارضين إنما يكون بين ظاهري الدليلين، التعارض والتنافي إنما يكون بين ظاهري الدليلين، يعني العبرة في مقام تشخيص النسبة في الدليلين المتعارضين أو الأدلة المتعارضة على الدلالة الاستعمالية. طيب، مو الدلالة الجدية،
يعني
دلالة الاستعمالية، والدلالة الاستعمالية بأصالة التطابق تتبع الدلالة الوضعية. وظهور الظاهر إما أن يستند إلى وضعه وإما أن يستند إلى قرينة المراد.
بعض الفقيه ليس من شأنه البحث عن مسألة الاستعمال، كان هو غرض الفقيه ما يظهر من المتكلم، فكان يريد الوصول المراد الجدي. يعني أنا الآن كمثلا كتب مستنبط من الحكم، ماذا يريد المشرع هنا؟ إذا لا حتى يريد المشرع الحظ
دلالة
الجدية
أكثر من دلالة الاستعمالية. هو بلا بأس الكلام تاما، لكن
إذا ملاحظة النسبة كيف إذا لاحظت الجهة الاستعمالية والاستعمال أعان.
نعم.
أنا الآن في أريد أن أشخص مراد المتكلم، يعني إرادة الجدية.
الذين قالوا بأن العبرة في المقام بملاحظة الدلالة الاستعمالية ادعوا أن سيرة العرف قائمة على أن التخصيص والتقييد إنما يلاحظ بالنسبة إلى الدلالات الاستعمالية، لا من باب أن الدلالة الاستعمالية عليها المعول، بل من باب أن رفع اليد عن الدلالة الجدية لا يكون إلا بلحاظ استقرار التعارض، أما إذا لم يستقر التعارض فلا يجوز لك رفع اليد عن الدلالة الاستعمالية لكي تجعلها كاشفة عن الدلالة الجدية، لأنك تستكشف المراد الجدي بأصالة التطابق من خلال تشخيص الدلالة الوضعية، وتستكشف بهذه الدلالة الاستعمالية حتى تستكشف المراد الجدي، فلا ترفع اليد عن الدلالة الجدية إلا مع وجود المانع، والمانع هو التعارض المستقر. أما التعارض غير المستقر فإنه يرتب عليها أحكامه من تخصيص أو تقييد. خب، التخصيص والتقييد إنما يجري إذا كانت النسبة بلحاظ الدلالة الاستعمالية كذا وكذا. الآن ما هو وجه ملاحظة العرف للدلالة الاستعمالية؟ قد يكون من باب أن الكلام في تشخيص المراد الجدي، فإذا لم يمكن إذا لم يكن المراد الجدي واضحا فلا مجال لرفع اليد عن الدلالة الاستعمالية في المقام،
يعني كان يكون مجرد طريقة.
نعم. قال: وكيف كان فلا بد من إحرازه حين التعارض وقبل علاجه، إذ العلاج رافع إلى دفع المانع لا إلى إحراز المقتضي، أي أن الكلام في المقام باعتبار أن كلامنا في التعارض يجب أن يكون عن مقدار ما يسقط من الحجية بلحاظ وجود المانع، كلامنا فيما هو حجة شأنان بحيث يكون له حجية فعلية لولا المانع، فالكلام في مورد التعارض يتمحض عن مقدار ما نرفع اليد عنه من الحجية بلحاظ وجود المانع. لا عن مقدار ما يثبت للدليل من الحجية بلحاظ المقتضي، أي أنه إذا كان الشك شكا في المقتضي فلا معنى لإدراج المورد تحت باب التعارض، كما أن مورد التعارض ينبغي الفراغ فيه عن ثبوت مقتضي الحجية في المقام. والمفروض في المقام أن الدليل العام انعقدت دلالته في العموم بلحاظ الدلالة الوضعية وبلحاظ الدلالة الاستعمالية، فيتمحض كلامنا حينئذ في وجود المانع مما يستكشف بالدلالة الاستعمالية من الدلالة الجدية، هل يوجد مانع أو لا يوجد مانعون، لا إلى أن هذه الدلالة الاستعمالية هل تقترن بالشرط شرط الحجية أو لا تقترن بشرط الحجية. ومراد الشيخ أن المقتضي تام في المقام، لا ينبغي أن يقع البحث معنا في أن المقتضي تام أو لا، وإلا لم ندرج المورد تحت باب التعارض. زين، هذا من جهة، هذا من جهة الإجماع. الإجماع إنما يسقط الحجية الفعلية بمقدار حجيته ولا يخل بمقتضي الحجية. من جهة ثانية، المفروض أن الحجية إذا سقطت عن العام لحاظ العموم يبقى الدليل مرددا في الحجية بين مراتب العموم الباقية، فنحن نحتاج إلى أن نثبته حتى يصح جعله معارضا للدليل الآخر ونقول أن النسبة بينه التباين أو العموم الخصوص من وجهين، وهذا مشكوك. إذن بلحاظ الإجماع لا ينبغي أن يقع الكلام في أنه معارض أو ليس بمعارض، إذ المفروض أن مقتضي الحجية بلحاظه تام وهو مانع، وبلحاظ ما عداه فالشك شك في أصل المقتضي لا في وجود المانع. قال: والعام المذكور بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقلي إن لوحظ بالنسبة إلى وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل أي الإجماع، فالدليل المذكور والمخصص اللفظي سواء في المانعية عن ظهوره في العموم. الشيخ طبعا لاحظ ذكر قيدين: الدليل العام المذكور بعد ملاحظة تخصيصه، هذا ناظر إلى حال الحجية، يعني إذا أخذنا العام وقد خصصناه بالإجماع ونسبناه إلى الدليل اللفظي الآخر وهو لا تكرم النحويين
بعد التخصيص،
لاحظناه منسوبا إلى لا تكرم النحويين بعد تخصيصه بالإجماع، لكن طبعا لا نريد أن نعالج لا تكرم النحويين بالقياس إليه مع الإجماع، لا، نحن لاحظناه بعد تخصيصه بالإجماع، لكن نريد أن نبين حكمه مع لا تكرم النحويين بدون ملاحظة الإجماع. المقصود بذلك التفرقة بين مقام تقييده بالإجماع في الموضوع ومقام تقييده بالإجماع في مرحلة الحكم، هذا مراد الشيخ. لاحظوا أنا أقرأ عبارتين من مع إسقاط ما بينهما: والعام المذكور بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقلي كالإجماع ونحوه. زين، فالدليل المذكور وهو لا الإجماع والمخصص اللفظي زين سواء في المانعية مع قطع النظر عن تخصيصه، يعني إذا أخذت الدليل زين بلحاظ دلالته الوضعية ودلالته الوضعية لا ربط لها بالإجماع، نعم هذه الدلالة الوضعية حجيتها ساقطة بلحاظ الإجماع، أي أنك أخذت الدلالة الوضعية مع ملاحظة مقدار ما سقط منها من الحجية ونسبتها إلى كلا الدليلين، فستجد أن نسبة كلا الدليلين إلى هذا المقدار من الدلالة الوضعية نسبة واحدة، كل منهما أخص مطلقا. وإن كانت حجية الدلالة بلحاظ الإجماع ساقطة، لكن سقوط حجية الدلالة لا يضر بكون النسبة بين الدلالة العمومية وكلا الدليلين الخصوص. مطلقة. فيرفع اليد عن الموضوع له بهما أي بكلا الدليلين بالعقل والدليل اللفظي. وإن لوحظ بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل يعني نسبنا العموم بلحاظ الدلالة الاستعمالية والجدية إلى لا تكرم النحويين فلا ظهور له في إرادة العموم أي أننا لا نستطيع أن نجزم بأن المراد الجدية والاستعمالية بعد إخراج ما خرج بالإجماع هو تمام الباقي إذ يحتمل أن يكون بعض الباقي وبالتالي لا نستطيع أن نجزم بأن نسبة العموم الخصوص من وجهين إذ لعل المراد بعض الباقي وهو مباين لا تكرم النحويين لعل المراد مما خرج مما بقي بعد خروج الفساق أكرم عدول غير النحويين من العلماء لعل هذا هو المراد. فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل إلا بعد إثبات كونه تمام المراد. إذا أثبتت أن الباقية تمام المراد تمام المراد يصح ما زعم من أن النسبة العموم الخصوص من وجهه
يحتاج إلى دليل أن دليل يثبت أن الباقي هو تمام المراد.
نعم.
ولا في نفسه لا
يحتمل. نعم صحيح.
أن فيه إجمال في نفسه.
نعم. وهو غير معلوم إلا بعد نفي احتمال مخصص آخر ولو بأصالة عدمه وإلا فهو مجمل مردد بين تمام الباقي وبعضه لأن الدليل المذكور وهو الإجماع قرينة صارفة عن العموم لا معينة لتمام الباقي وأصالة عدم المخصص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصص اللفظي فلا ظهور له في تمام الباقي حتى يكون النسبة بينه وبين المخصص اللفظي عموما من وجهين. وبعبارة أوضح تعارض العلماء بعد إخراج فساقهم هذا بعد إخراج فساقهم قيد لموضوع القضية ولمبتدأ الجملة ما بعد يجي الخبر تعارض العلماء بعد إخراج فساقهم مع النحويين إن كان هذه جملة شرطية في مقام الإخبار إن كان قبل علاج دليل النحويين ورفع مانعيته فلا ظهور له حتى تلاحظ النسبة بين ظاهرين يعني ما لم ندفع تخصيص لا تكرم النحويين فالعام مجمل في الباقي لأن العام في الباقي مردد بين أن يكون المراد منه تمام الباقي أو بعض الباقي لأن ظهوره يتوقف على علاجه ورفع تخصيصه بلا تكرم النحويين وإن كان بعد علاجه ودفعه يعني إذا لاحظنا أكرم العلماء بعد دفع لا تكرم النحويين ودفع أنه مخصص فلا دافع له كيف تدفعه من ما هو الدافع لكون لا تكرم النحويين مقدما على أكرم العلماء ما هو الدافع إن كان الدافع نفس العموم فالمفروض أنه مشكوك وإن كان دليل آخر فلا وجود له بل هو كالدليل الخارجي المذكور كالإجماع دافع عن مقتضى وضع العموم نعم لو كان المخصص متصلا لا صح ذلك هذا يأتي إن شاء الله تعالى تطبيقه وصلى الله على محمد وآله. Allah.